الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا كان الصحابي الجليل أقسم وقال: إنها الجنة ورب الكعبة، إني لأجد ريحها دون أحد، وهو بعد قيدان الدنيا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بأن ريحها يوجد بالمسيرة كذا وكذا، فإننا أيضا نجد روائح رمضان وبركات رمضان، وهو يزق الأبواب ليفتح لنا هذا الباب من الخير العميم. بل هذا أديب من أدباء الإسلام يتكلم على لسان رمضان فيقول: أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح حهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق، أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه، موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاة، نفحة من فضل ربي جل ربي في علا. أنا رمضان قوة الإيمان في حرق لظاها دائرة، نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة، دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب، نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة. نمر في هذا المساء على ما أمكن من مدارسة هذه الرسالة المباركة للدكتور خالد أبو شادي، رسالة عنوانها: من الطارق؟ أنا رمضان. وجدت هنا أمثلة لأن نستهل بها أو نستعد بها لاستقبال هذا الشهر الكريم. وقبل أن يجلس في كلام حول هذه الزيارة، زيارة ذلك الضيف الكريم، يقدم أولا بعض النتف من كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى، فيقول: قال أبو عبيد الصوري: كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك. يعني أنه يدي هذه النصائح لإخوانه المسلمين في رمضان، وإنها لأغلى من المال، لأن المال ضرره أنه ربما يطغي الإنسان، أما الكلمة الصادقة والنصيحة المخلصة فإنها قد تكون سببا للنجاة. كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك. وقال يحيى بن معاذ: الكلام حسن وأحسن من الكلام معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من عملت له. وقال أبو سليمان الدراني: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدا، إنما رجع من رجع من الطريق. يعني أن الإنسان إذا سار في طريق الله سبحانه وتعالى فإذا وصل فإنه لا يرجع إذا ذاق حلاوة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كل من يرجع من منتصف الطريق أو أثناء الطريق، لأنه لم يذق بعد نعيم القرب والوصال. ويقول سهل أن تستري: شكر العلم التعليم، وشكر العمل مزيد المعرفة. يقول: لأن الزيارة، زيارة هذا الضيف الكريم، لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام، والزائر قد يعود العام المقبل وقد يزور وأنت في دار أخرى. لذلك كانت هذه الدعوة لاغتنام تلك النفحات، عسى أن تلدي من اللفحات، وكان لابد من تعبئة الطاقات ليتحول هذا الشهر الكريم إلى قوة تغييرية ومعونة ربانية وثورة إيمانية تجتاح كل بيت وتعمر كل حي. يقول: يا رمضان مرحبا بك زائرا حبيبا، غائبا هزنا الشوق إليه، قادما ساقه إلينا الحنين، يا رمضان هذا هلالك يسبقك، يطلب الإذن ويطرق الباب ليدخل، فعلى الرحم والسعة وعلى العينين والرأس. يا رمضان انشر نورك في الأرجاء، بدد ظلمات الأهواء، اقتل فينا بذر الشر، اغرق فينا حب الخير، اشف القلب من الأهواء. يا رمضان جفت مآخينا فأدركها، وارهقت كاهلنا الذنوب فخففها، وتلحقت على أفئدتنا الشهوات فواتها، وتدنست الضمائر والنيات فطهرها، وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنفذها، وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع. يا رمضان احمل عبق الذكريات ونسيم التجليات، فكم تاق القلب إلى السجدات، وتعلقت النفوس بالنفحات، وأعلن في الكون خبر عرس جديد، هو عرس الطهر على البركات، ودوت في الأفق ترانيم الذكريات، وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين. إن لم يحيا القلب في رمضان فمتى يحيا؟ ومتى تبرأ الروح من دايها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء؟ ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم، ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يظفر من الجنة بقصر، ويل لمن حضر سوق الرحمات فنام والسوق سينفض آخر الشهر، ويل له ثم ويل له. دبر لدينك كما دبرت لدنياك، لو دخلت في قدميك شوكة لسهلت تتألم شافيا طالبا الطبيب. وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين، فأين صوت الأنين وأين طلب المعين؟ ويحك ألا تتألم لقلبك كما تألمت لبدنك؟ رمضان طبيب رفيق يحمل إليك الدواء، فكيف ترده خائبا وقد جاءك هادية؟ وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجان؟ السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن سقف تهرب منه، حتى إذا ما وددته رجعت إلى الوراء، ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى سعة الحرية. فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة، وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة. فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه، وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي، وأن تشترك معه في قيد واحد، وأنتما تشويان في نار جهنم سويا. فماذا أنت فاعل؟ وكل شيء عليك، نفسك التي بين جنبيك، كل شيء عليك أي ضدك، نفسك التي بين جنبيك، دنياك التي تلهيك، هواك الذي يريد أن يدمرك، شهوتك المصممة على إهلاكك، لكن حسبك أن الله معك. فقد ضاعف لك اليوم الثواب، وأغدق فرص الرضوان، وتلثل جند الشيطان، والدور عليك الآن. ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنة، ودورك أن تتسلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم، ودورك أن تجعل منه وقفة الحساب وصفحة المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة الانطلاق. رمضان زائر وأنت مزور، فأين واجب الضيافة؟ رمضان بحر ويوم العيد ساحل، فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل؟ رمضان مؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام، فأين قاصد البحر الهمام؟ أين الغواص المقدام؟ يا عيونا جفت من قلة الدمع، هذا موسم المطر. يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل، اهبطي من شدة الوجل. يا نفوسا تائهة، يا شخوصا خاوية، يا حيارى في صحارى مهلكة، رمضان أقرب أمل، أرجى أمل، آخر أمل. فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، هيا إلى العمل، فورا إلى العمل. يقول الدكتور خالد أبو شادي حفظه الله تعالى: كثيرا ما يهنئ الناس بعضهم في رمضان، فيرددون هذه الكلمة دون أن يدركوا معناها: رمضان كريم. ودليل كرمه دليل كرمه اليوم هذه الهدايا الغاليات التي اصطحبها معه أثناء زيارته لكل بيت، ليكون البادئ بالإحسان والمتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف، بل في كثير من الأحيان ولا مجرد عرفان. ألا ما أشد ظلم بني الإنسان لأشرف ضيوفه اليوم رمضان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل لها، يعني لا شيء يماثل ويوازي. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل لها. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان بالنهار، فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا نزل بهم مما كان يصوم هو وأهله. استقل أبو أمامة الصوم وظنه عملا عاديا، لذلك راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مرتين. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر عليه نفس الجواب تأكيدا وتعليما وتربية وتنبيها إلى ما في الصيام من خير وبركات وأجر ودرجات. ما أكثر الهدايا التي اصطحبها رمضان الكريم معه اليوم حين جاءنا زائرا وما أرده، يعني الضيف ينبغي أن هو الذي يكرم، لكن رمضان فعلا ضيف، وضيف الكريم هو الذي يكرمنا بكل أنواع الخيرات وأنواع البركات التي تفتح على مصارعه. فهذه الكلمة لم تتوارد على لسنة حتى العوام ارتجالا أو اعتباطا، وإنما كلمة وراءها ما وراءها من المعاني العظيمة. فالزائر يكرم، أما هذا الزائر العجيب الغريب فإنه هو الذي يكرمنا، الزائر يكرمنا ويغدق علينا بكل أنواع الخيرات والنفحات والكرامات في الدنيا وفي الدين. فحينما يخبر علينا رمضان يدخل بكثير من الهدايا يصطحبها معه حين يزورنا. فيعني ما نريد أن نلتفت إليه هو أن على الأقل أن نستثمر هذه الفرصة وأن نرد الجميل. فالضيف أتى بهذه الخيرات والبركات، فلا بد أيضا أن نقابله بكرم وإحسان، وأول ذلك أن نشكر لله تبارك وتعالى على نعمة أن يبلغنا رمضان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار: اعلم أنه يستحق لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله. فإما أن نسجد فعلا بعد ظهور الهلال شكرا لنعمة رمضان، لكن هذا لم يثبت في السنة طبعا، لكن نقصد المعنى، أو على الأقل نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ونحمده ونشكره على نعمة المد في أجلنا إلى أن بلغنا رمضان. الخير العميم الذي يأتي به هذا الزائر الكريم ينهمر من أول ليلة من ليله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فيحق للقلب حين يسمع هذا القول من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ فرحا وأن يطير طربا، لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة مجموعة في جعبة واحدة. يعني إن كان الكفار قد اختلقوا شخصية وهمية فيما يسمونه عيد الميلاد سانتا كلوز أو ما يدعى بابا نويل، فهو وهم ويخدعون به الأطفال، يوهمون أنه يأتي بالليل ويترك لهم الهدايا بجانب الفراش ونحو ذلك. فوالله الحمد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الضيف الحقيقي، ليس ضيفا وهميا، وبركاته تعم جميع الناس. بل أنا أعتقد أن ما يحدث في رمضان هو آية من آيات يعني صدق وحقية دين الإسلام، لأن كل إنسان فعلا كل إنسان في قلبه حياة يشعر بالتحول الذي يحصل بمجرد دخول رمضان. مهما كان إنسان شريرا أو راغبا في الشر، يجد أن بمجرد دخول رمضان يجد هذه الرغبة تهبط جدا في قلبه وتقل رغبته في الشر جدا وتتضاعف رغبته في الخير. هذا شيء يجد كل إنسان في نفسه، حتى أن بعض الإخوة كان إذا أراد أن يذهب لبعض الظالمين فيقول أخر حتى يدخل رمضان لأن الشيطان تكون مكفلة، فما يجد منه الأذى أو الظلم أو كذا، لأن في الوقت ده حيكون الشر أخف من قبل أن يدخل رمضان. زي المشاعر عجيبة جدا الثاني يجدها، ما كان أحد يعني يفتقدها. يعني إذا دخلت المدينة، المدينة النبوية المباركة، مجرد أن تدخل حدود المدينة تجد مشاعر غير عادية تغمرك السكينة والرحمة، وانتقلت من مكان إلى مكان بلا شك. داخل الحرم المدينة هذا يرى ويحس، مثلا مسجد قباء من الأماكن التي إذا دخلتها تحس كأن الملائكة تزاحمك في هذا المكان. فهذه أشياء يقصر عنها العبارة ويعجل الإنسان عن وصفها، لكن هي من الخير العليم الذي امتن الله الرحيم به علينا أمة الإسلام وأمة خير الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. أول هذا الخير الذي ينهدر في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن. والتصفيد في اللغة هو شد الأصفاد أي القيود والأغلال في أيدي المسجونين وأرجلهم، ولذلك جاء في رواية مسلم: وسلسلة الشياطين بالثلاثة، وهي التي كانت تفرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك، فأعادك الله عليها اليوم فقهر مردتها وسلسل سادتها ليخمد في الصدر وسواسها ويخمس في القلب إغواؤها. فمن كان اليوم أثير شهوة ملكته منذ سنين، أو صريعة فتاة أركعته كعبد دليل، أو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامى والمساكين، وأي امرأة كشفت زينتها وأبدت مفاتنها للناظرين، إلى كل هؤلاء نقول أبشروا فعين الله تصنعكم، والأبالثة في أصفادها ترمقكم ونفوسكم إلى الخير والثابة وعن الشر هيابة، ولم يبق إلا أن تعالجوا خطرات نفوسكم ووساوس قلوبكم. فمن أصر منكم على ذنبه بعد اليوم فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغويه حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان فلو صفدت الشياطين ما وقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورعية آدابه، أو أن المراد أن المصفدة هم بعض الشياطين وهم المردة لا كل الشياطين، أو المقصود هو تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوعها فيه أقل من غيره، لذلك لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية. لأن حقيقة ربما إذا كانت يعني شياطين الجن تصفت، لكن شياطين الإنس والله المستعان يعني تنشط جدا في رمضان، هذا شيء عجيب جدا، يعني الفن وهذه الأشياء. ثم يقول تحت عنوان المقاطعة، يقول: ولئن صفد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره، حتى إنهم لا يقومون بدور إبليس على أكمل وجه، ويحتلون مكانه ويملؤون الفراغ الذي تركه، ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول الشهر: أمامك شهر طويل فارقد، ونظرة واحدة إلى أكثر ما يعرض في الإعلام في هذا الشهر تبرهن لك على ذلك. ففي رمضان يكثر الرقص والتفني ويزداد العري والتغني، ويتهجت الغافلون على أنغام الموسيقى، ويتعقدون في محاريب اللهو، ويتآخون مع الشياطين، ويلتبسون التوفيق من الأبالثة والنجاة من الهالكين، والرضا من المغضوب عليهم، والهداية من الضالين، ونظرة الوصال من أهل النار. تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس، وتصر على المضي هدما في جريمة قتل متعمدة، تستهدف أخلاق الأمة بالتسيف، وصلامتها بالتميع، ورجولتها بالتأنيب، وحصانتها بالانهيار. فما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك من العام إلا نشر نعي أمة يراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها أعداؤها بالوهم. ولما كان هذا الوباء مستفحلا وقل أن يجذب منه أحد في رمضان وفي غير رمضان، كان على طالب النجاة اليوم أن يعلن في صراحة وحزم حملة المقاطعة، يعني احتراما لهذا الضيف الكريم وتكريما له وحسن استقبال له، ينبغي أن يعذب الإنسان على الخير، وأول ذلك الخير أن يعني يسد أبواب الشر التي يمكن أن تفتنه وتفوت عليه هذه الفرصة، فيقاطع كل وسيلة من وسائل الإعلام وغيرها مما يجذبه إلى الوراء، ومما يكون له أمامك شهر طويل فارقد واكسل وسل صيامك إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، لأن نوازع الشر مدبرة ورسل الشهوات مفرودة وتجارة الشيطان بائرة، وهو يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليه ويروي ليجد الرد صداه في الأرجاء. فلو كشف عنك الحجاب اليوم فاطلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاشعة لا يقف عندها أحد، ولا وجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانية. يعني ده واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: غلقت أبواب النار فلم نفتح منها باب. يعني لو أمكننا أن نتجاوز حدود هذا العالم الحاضر ورأينا الغيب اللي هو موجود في الحقيقة، فلو قدرنا أن نرى الجنة فعلا ستجد أبواب مغلقة خاوية، أقصد أبواب النيران خاوية، أما أبواب الجنات فسوف تجدها مشرعة الأبواب مفتوحة للراغبين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، يقول: ها هي الجنة تزينت بالناظرين، فتحت أبوابها ففاح عبيرها وحان قطافها، دعت كل طائع وكل عاص بل وكل فاجر وبار، لسان الحال أقبل وإن تتابعت الذنوب، أسرع وإن أثقلت الخطايا، بارز وإن أرهقت الشهوات، انهض وإن غلبت الملذات، أبذل فالبخيل كل البخيل اليوم، من بخل على نفسه بالجنة. أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلها، أسباب المغفرة ميسرة كي يغفر لك، وإذا كان العام كله جزرا فهذا أوان المد، بل ما سمي رمضان بهذا الاسم إلا لأن الذنوب تمرض فيه أي تحترق. ووالله من فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها، وما أغلق أبواب النار دونك وهو يريد أن يعذبك فيها، وما صفد الشياطين إلا لتقبل عليه، فانظر إليه كيف يعامله وكيف تعامله، كيف يطلبه وأنت تهرب منه، كيف يدعوك إلى نجاتك وتتوالى. لو علمت بتزين الجنة اليوم لقدومك، ولو اطلعت على مقعدك هناك في الفردوس الأعلى، ولو سمعت الملائكة ينادونك أهلا وسهلا، والحور تغنيك من قصائد الحب وأغاني الشوق ما هو أغلى، إذا لمت من شدة الفرح ولكنك أصم. ليس أحد مهما تكن حاله إلا بينه وبين رمضان اليوم صلات وعلاقات، فالطائع يزداد قربا والعاطي يرتاح قلبا، والغافل من ذنبه يصحو والظالم نار ظلمه تخبو، وقد يسلك العصاة الطائعين إذا تابوا وصدقوا، لأن الصدق اليوم يدرك السبق بل قد يسبقه. أجب منادي الإيمان يناديك من على جبل رمضان لتسمع الصدى في واد الرضوان: يا طويل الغياب أين شوق اللقاء، يا رفيق الشقاء حان وقت الهناء، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما عنها عوض ولا لها قيمة، من لم يربح الآن فمتى، ومن لم ينل الرضا ساعة رضا مولاه فأنى له الفلاح. ثم يتحدث عن سر مفعول الصوم، ويقول: يشاركنا في الكشف عن هذا السر العالم الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فيدبي إلينا بعباراته واستنتاجاته في إحدى فوائده، فيقول: خلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأزهره وأقامه في الخدمة وجبت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعها ونعمها ونومها واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. فلولا أنها ألت في السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. ثم يقول الآن مع الموجات المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك بما هو أغلى من اللؤلؤ والمرجان، وهذه الموجة اسمها البشارة الخماسية. فقد روى البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث الشريف يحوي خمس هدايا قيمة بين ثناياه. الهدية الأولى قوله عز وجل: فإنه لي، مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها، إلا أنه خص الصيام بهذا الذكر. والسبب كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه إلا الله أضافه الله إلى نفسه. فالصائم يكون وحده في المكان الخالي متمكنا من تناول الطعام والشراب لكنه لا يفعل، خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابه، لذا يشكر الله صنيعه ويختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال. ودرس آخر مستفاد من قوله تعالى: فإنه لي، وهو أنه لا يعلم أحد حقيقة صومك إلا الله تبارك وتعالى. وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام الناس غير أنه عند الله غير صائم. أما الهدية الثانية فهي قوله تعالى: وأنا أجزي به، أي أنا أتولى إجزاء ثوابه بنفسي تعظيما لجزائه. قال ابن نوي رحمه الله: وأنا أجزي به إشارة إلى عظم الجزاء وكثرة الثواب، لأن الكريم إذا أخبر أنه يعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه. ومعنى آخر لقوله وأنا أجزي به، أي أنفرد بمعرفة مقدار ثوابه ومضاعفة حسناته. قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصبر، فإن الله يثيب عليه بلا حد ولا عدد. ويشهد لقول القرطبي رحمه الله تعالى رواية مسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال. واستمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكد نفس المعنى، والتي جاءت على لسان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. فمن ثم كان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلق فيه حرا فيصومه. أما الهدية الثالثة ففي قوله: الصوم جنة. الصوم جنة، جنة يعني ترس، يدفع المعاصي عن الصائم في الدنيا ويدفع النار عنه يوم القيامة. وفي الترمذي: والصوم جنة من النار، وذلك أن الشيطان يجري في عروق ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المرء ضاقت عروقه فتضيق مسالك الشيطان وتقل وساوسه، وبهذا يقبل الناس على الطاعات فيكون الصوم لهم جنة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فإذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سترا له من النار في الآخرة. ولذا أشار ابن عبد البر إلى أفضلية الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. حسبك هذا من فضيلة الصيام. والله تبارك وتعالى قال في حكمة الصيام: لعلكم تتقون. حكمة تشريع الصيام: لعلكم تتقون. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية وحجابا، وذلك بلزوم طاعته واجتناب معاصيه. ومراد التقوى وهدفها النهائي وقاية العبد وحمايته من النار التي لا بد لكل واحد منا أن يردها حين يعبر فوق الصراط. لذا أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا في وصية الجامعة فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. ومن آثار التقوى الإيمانية حساسية في الضمير وخشية دائمة وحذر لا ينتهي وتوقع لأشواك الطريق، طريق الحياة الذي تتناثر فيه الأشواك والرغبات والشهوات وأشواك المخاوف والهواجس وأشواك الفتن والموبقات. والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن معاني لعلكم تتقون: تتقون المعاصي والذنوب، لأن امتلاء البطن بالطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمنكر. ومعلوم أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من أثر الشهوات ما يجده الممتلئ، لذا قال إبراهيم بن أدهم: الجوع يرق القلب. وجعل محمد بن الفضل البلخي تربية البطن أصل الزهد حين قال: الدنيا بطنك، فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. ويقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله حول معاني قوله تعالى: لعلكم تتقون: إن معنى التقوى في الآية هو الاتقاء، وذلك أن الصائم قد صام ليتقي شر حيوانيته وحوادثه. فقوله إني صائم معناه إني غائب عن الفحش والجهل والشر، إني في نفسي لا في حيوانيتي. ومن معاني لعلكم تتقون الجهل بقدر نعمة الله عليكم، وذلك أن الناس في خضم النعم المغدقة عليهم ينسون نعمتي الطعام والشراب، بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن شدتهما، وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم. ففرض الله عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن ليتذكروا نعمة الله عليهم. ومن كرمه أن جعل من ذلك عبادة يؤجرون عليها، حتى إذا ردت إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقها. وانظر على سبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند كل وضوء ليذكر نفسه بإحدى نعم الله عليه فلا يضل ولا ينسى. قال صالح ابن أحمد بن حنبل: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يتقي له الماء للوضوء إلا هو. إذا أراد أن يتوضأ فكانوا يتوضأون بالتقاء المياه من البئر، فكان عند الوضوء بالذات الإمام أحمد لا يدع أحد يتقي له الماء ويخرجه بالذل من البئر، وإنما كان هو بنفسه. فكان الإمام أحمد يكون جامعا، فإذا خرج الذل مملوءا بالماء يقول: الحمد لله. يخشى العقوبة التي هددنا الله بها حين قال: قل أرأيت إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فكان يستحضر هذه النعمة المتجددة أن الماء موجود ولم يصل يعني غورا ولم يغل في أغوار الأرض. يقول صالح: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يلتقي له الماء للوضوء إلا هو، فكان إذا أخرج الدلو ممتلئا قال: الحمد لله. قلت: يا أبتي أي شيء، ما الفائدة؟ قال: يا بني، أما سمعت الله عز وجل يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. ثم يقول تحت عنوان: حين تنتحر الهموم. يقول ابن الجوزي: ضاق بأمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. مجرد ما حاول أن يهم فقط الهم بأن يحقق التقوى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: التقوى ثلاث مراتب، أولها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، والثانية حميتها عن المكروهات، والثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. أما الهدية الرابعة في هذه الهدية الخماسية أو البشارة الخماسية، فهي أطيب عند الله من ريح المسك، وهو على سبعة أقوال، كل واحد أحلى من الآخر. فتذوق معي هذه الحلاوة حتى تشتاق لعبادة الصوت وتداوم عليها. الأول أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، يعني خلوف فم الصائم والرائحة التي تنبعث من المعدة إذا كانت خاوية، وهو تغير رائحة الفم نتيجة الصوت، هذا عند الله أطيب من ريح المسك. مثل دم الشهيد يكون إيه؟ اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهكذا أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. المعنى الثاني أو القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أن الله يجزي الصائم بذلك في الآخرة، فتكون ريحه أطيب من ريح المسك، كما يأتي الشهيد يوم القيامة وريح روحه تفوح مسكا. القول الثالث أن الصيام سر بين العبد وربه في الدنيا، لذا أظهره الله في الآخرة على آلية للخلق ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما أخفوا صالح عملهم في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، كما أخفوا أيضا قيام الليل فأثابهم الله سبحانه وتعالى بذلك كما في سورة الإنسان: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، لأنهم أخفوا العبادة وأخفوا قيام، فالجزاء من جنس العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. القول الرابع إن الصائم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من المسك في دنياه. القول الخامس إن فضل الصيام بين العبادات كفضل المسك بين الأشياء. القول السادس إن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما يصيبه على استعماله المسك، حيث أثاب الله على استخدام المسك في الجمع والأعياد. السابع أن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا، وعلى الإجمال فهذه العبارة من أعظم الثناء على الصائم والمدح لفعله، ألا وهي عبارة: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أما الهدية الخامسة ففي قوله: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره معناه فرح بزوال جوعه وعطشه، وهذا فرح بشري، لكن هناك من تتامت روحه وعلت همته فلم يعد فرحه بفطره فحسب، بل فرحه الأكبر فرح سماوي يشبع روحه لا يشبع بطنه. وبتمام صومه وختام عبادته وتخفيف ربه عليه ومعونته له بهذا الفطر على ذره وذكره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي بنيل الثواب وعلو المنزلة. وقبل أن تنفذ جرعة الفرح المتولدة في قلبك من أثر الهدية السابقة، عاجلك رمضان بهدية أغلى وجائزة أحلى، ألا وهي جائزة كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. فهل يا ترى أعتقهم دون عمل عملوه أو جهد بذلوه؟ والجواب: كلا والله. فافهم ما وراء الحديث من باعث حثيث وحث لطيف على أن تغتنم الفرصة قبل أن تضيع، وتبذل قصارى جهدك كل ليلة قبل أن يطلع عليك الصبح وأنت من المحرومين، وتسأل نفسك كل ليلة: هل أعتقت الليلة أم ليس بعد؟ وهل نجوت أم لا زلت في الهالكين. واستمرارا لخصلة الكرم وعادة الجود التي اشتهر بها رمضان عن غيره من الأشهر، بعث إليك في الهدية الرابعة وعليها بطاقة موشاة بالذهب مكتوب عليها موسم إنزال الكتب. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والمراد بإنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظ، فإنه نزل عليه فيها جملة ثم أنزل منه منجما في نيف وعشرين سنة. وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام. سبحان من مدح شهر الصيام من بين الشهور وأحبه وأدناه فاختاره من بينها لإنزال كتابه المبرور، بل اختصه كذلك بأنه الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب الإلهية على أنبيائه ورسله، ليكون بمثابة عيد نحتفل فيه بهذه المناسبة الجليلة، أول اتصال الأرض بالسماء، وأول استقبال لبركات الوحي الإلهي، وأول هداية تتنزل على العالم البشري. فلا عجب إذن أن نحتفل بميلاد هذا النور الجديد وهذا العالم السعيد. ورمضان يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأبلغ صفة، الشهر رمضان أول صفة إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولأن الهدايا اليوم لا تقدر بثمن، فقد استحقت أن يتم الإعلان عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأقربهم إلى مرضاة رب العالمين، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن عمرة آخرها عيد. فهذه أيضا من هدايا رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. فمعنى قوله كحجة معي في ثوابها وجزائها، كحجة معي في روحانيتها ومشاعرها، حين تجد لها نفس المذاق الذي وجده من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحجة معي في بركتها وأثرها في إحياء القلوب وتهذيب النفوس. وما أبلغ هذا الأسلوب في بث الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض التجربة بنفسه ويذوق اللذة الغامرة والحلاوة التي لا توصف بالسفر إلى هناك. ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء وطي صحائف سوداء، فيحب لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك هدية العهد الجديد، صفحة بيضاء جديدة تفتح في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا لفرضية الصوم وعظمة ثوابه وواتر حسناته، واحتسابا أي طالبا الأجر إلى الله يقينا بثوابه، وكيف لا يثق فيمن لا يظلم مثقال ذرة، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موتا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إيمانا واحتسابا. ومن الاحتساب أن تفعل ذلك طيبة بذلك نفسك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. فيا باغي الخير أقبل أقبل، ويا باغي الشر أقصر أقصر. وحر قلبي على من دعي إلى فتح صفحة جديدة مع مولاه فأعرض، ونودي أن جاءت الفرصة السانحة للمنصرة بأيسر السبل فأدبر. صوم شهر يمحو ذنوب العام، تعب أيام يلغي سيئات العمر، صحو ساعة يورث سعادة الأبد، ألا ما أغنى الهدية ثم أنتم تعرضون. ومن الهدايا الماهرة التي تشع ثوابا وتقطر أجرا والتي لم تكن تتوقعها أو تحلم بها يوما من الأيام، من هذه الهدايا أنك بالصيام وبأعمال الخير في رمضان تنافس الشهيد وقد تغلب. فإن بكت الصديق أبو بكر رضي الله عنه فرحا باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له لصحبته في الهجرة، فحري بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم لصحبتنا هذه الأيام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي وهو حي من قضاء قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا يعني قدما وأسلما معا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، شخص توفي على فراشه بعد موت أخيه بسنة أو بعد استشهاده بسنة، ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأذن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بالحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ ألم يعش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى وكذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وفي حديث آخر: يعني ما من أحد أكثر ثوابا من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتسبيحه وتهليله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. مدرسة الثلاثين يوما، مدرسة الصبر ومدرسة رمضان، مثل أي مدرسة تقدم الأول أوراق للتقديم ثم يظهر نتيجة القبول، هل قبلت لتدخل هذه المدرسة أم لم تقبل. فمن الهدايا المبهجة المرسلة إليك عبر رمضان أخبار نجاحك في امتحان القبول في مدرسة الثلاثين يوما، مدرسة الصبر. فشهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الصوم نصف الصبر، وأصل الصبر الحبس، وهو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله من صلاة وقرآن ومناجاة، وصبرا عما حرم الله من الشهوات، وصبرا على ما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش. إذا كان رمضان جديرا بأن يسمى شهر الصبر، لأن الصائم يصبر فيه ثلاثين يوما على ذلك، فيكون بمثابة دورة تدريبية تعينه في مستقبله على أوامر الله بفعلها وعلى نواهيه بتركها، وذلك سائر أيام حياته. فأورد بذور الصبر هذا الشهر لتجني ثمرتها طوال العام. ومن أعظم الصبر اليوم الصبر على محاولات الجهل عليك واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد صومك. وفي الحديث: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. قال الزركشي: المراد بقوله فليقل إني صائم، إني صائم يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه، أو يقولها المرتين بقلبه وبلسانه معا، بقلبه ليكف لسانه عن خصمه، ويكف بلسانه ليكف خصمه عنه. لسان حالك: ليس عندي وقت للخصام، وما عندي زمن لسيء الكلام، بل كل وقتي ذكر وجميع كلماتي تسبيح. والآن مع الهدية التي سيستمر أثرها معك بعد هذا الضيف، وستبقى ثمرتها بعد أن يغادر هذا الشهر الكريم. فكلمة رمضان الكريم صحيح هي لم تثبت في السنة، لا دليل على أنها مما يهنأ به في دخول رمضان، لكن هي كلمة لها مغنى، كما ذكرنا أن هو الضيف اللي جاي هو اللي بيكرمه، المفروض أن الضيف إحنا بنكرمه، لكن هو أصلا هو اللي جاي بكل أنواع الكرم كما ترون وبهذه النفحات. فمن الهدايا التي يأتي بها رمضان بناء أسوار المراقبة، يحصن الإنسان وينمي فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل. فاسأل نفسك لماذا تحرص عند وضوئك وأثناء المضمضة على ألا تتسلل إلى حلقك قطرة ماء واحدة؟ لما كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد ولن يعلم بك أحد حتى لو تجرعت جرعة ماء، فكيف بخطرة؟ هذه المرأة التي تقف في المطبخ لتطهو الطعام أمام أشهر المأكولات وأبرز المشروبات، بل ربما ذاقته بطرف لسانها ثم لفظته بحركة سريعة كي لا تدخل جوفها مع أنها وحدها، فأي تهذيب هذا الذي أحدثه الصوم في النفوس؟ وأي تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال؟ إنها بذرة إخلاص أهداها لنا رمضان، فنمت واستوت على سوقها، مما جعل رب العزة سبحانه يفاخر ويفرح بعبده لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله كما في الحديث. وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تدريب وتدريب في أحوال مختلفة وأوقات شتى، فهي أشبه ما تكون بعضلات الجسم في أن نموها في استخدامها والاعتماد عليها. ولهذا زار رمضان، فإذا استعملتها وشغلتها تنمو، إذا أهملتها تضمر، فنفس الأشياء. فانظر إلى الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال قصر الأبوين أو تحت وطأة القانون أو ضغط المجتمع، فإذا خلوا بأنفسهم أو ضعف ذلك الضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل والمعاصي ما يستطيعون. والآن مع هدية تضاعف البركة في الدنيا والدين، مع ما يواجهها من إعراض الغافلين وإهمال الكثيرين الذين لا يملكون، هذه الهدية هي مستودع البركة. فما هو مستودع البركة؟ هو السحور، عبادة جليلة يغفل عنها الكثيرون وينامون عنها، مع أنها منبع الخير وسر النماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك، فإنه هو الغداء المبارك. هذا حديث صحيح. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تضييعه فقال: إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. والبركة هي الزيادة والنماء، وذلك بنزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. فالبركة في المال زيادته وكثرته، وفي الدار سعتها وسكينتها، وفي الطعام وفرته ولذته، وفي الأولاد كثرتهم وحسن أخلاقهم، وفي الأسرة انسجامها وتفاهمها، وفي الوقت اتساعها وقضاء الحوائج فيه، وفي الصحة سلامتها وتمامها، وفي العمر طوله وحسن العمل فيه، وفي العلم الإحاطة والمعرفة. فالبركة إذن جماع لكل الخير وطريق موصل لكثرة النعم، فلا غرابة بعد ذلك أن جد في طلب هذه البركة اليوم في شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر مبارك، وفيه ليلة وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بل عمت فيه البركة في كل شيء حتى إنها لا تشمل الطعام، فيصير في الطعام هذه البركة. إذن ما معنى البركة في السحور؟ من البركة فيه أنه يعطي القوة على الصيام وغيره من الأعمال الصالحة أثناء النهار. يعني هذا معروف، الإنسان يصوم بالذات إذا كان يومه طويلا يحتاج للطعام بحيث يقوى على الصيام، بالذات الشخص اللي عنده سكر. الناس اللي عنده سكر لازم يصح، بتبقى مشكلة كبيرة. والإنسان العادي أيضا يحتاج يكون معاه جزء من يعني شيء من الوقود أثناء النهار حتى لا يشق عليه الصيام. فالسحور يعطي قوة على الصيام، فهو عبادة من هذا الحيثية أنه عون على أداء الطاعة والأعمال الصالحة أثناء النهار، فيجد المتسحر في نفسه نشاطا يبعثه على أداء الفرائض والنوافل في همة وعزم. ومن البركة فيه إدراك وقت السحر، لأنه إذا استيقظ في ذلك الوقت ليتسحر طبعا سحورا خفيفا يعني، فيغتنم بالمرة هذا الوقت في الدعاء أو في الصلاة أو في المناجاة ونحو قراءة القرآن ونحو ذلك من الخيرات. فهذا الوقت وقت السحر هو وقت التنزل الإلهي والاستغفار المبارك. ومن البركة فيه أنه أضمن لترديد أذان الفجر مع المؤذن، وإدراك الصلاة في وقتها مع الجماعة مع ما في ذلك من الفضل الجديد. ومن البركة فيه أن الصائم إذا تسحر لا يشق عليه تكرار الصوم بل يشتاق إليه، خلافا لمن لا يتسحر فإنه يجد مشقة قد تثقل عليه العودة للصيام. ومن البركة فيه أنه يكفي فيه القليل ولو كان جرعة ماء، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بالماء، وإن كان قد قال أيضا عليه الصلاة والسلام نعم السحور التمر، نعم السحور التمر. فإن فعلتم ذلك وواظبتم عليه استحققتم صلاة الله عليكم وهي الرحمة، وصلاة ملائكته عليكم وهي دعاؤهم لكم بالرحمة، فكيف بعدهما لا ترحمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والسحور ما هو إلا إعداد للصيام، فما ظنك بالصيام نفسه؟ أما وقت السحور فيدلنا عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي حدث أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، فسأله سائل كم بينهما، يعني كم بين الأذان والسحور، قال قدر 50 أو 60، يعني قدر 50 أو 60 آية. إذن كلما غلت الهدية كلما عظمت الفجيعة بفقدها وزادت الحسرة على فواتها، خاصة إذا كانت هذه الهدية من نوع هذه الهدايا التي يحملها معه رمضان الجواد الكريم إذا شرفنا بزيارة، فما مضى من الهدايا في كفة وما يأتي في كفة أخرى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ولأن الصائم كابل الجوع والعطش استحق أن يدخل من باب الريان حيث ينمحي الجوع والعطش، لأن الجزاء من جنس العمل، ومجرد ذكر اسم هذا الباب يبعث في القلب الراحة. يعني مجرد أن تسمع كلمة الريان، الريان تروي روح الإنسان، فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدية؟ يعني أنت في الدنيا إذا سمعت كلمة الريان تشتاق نفسك إلى هذا وترتاح إليه. في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يقول فإذا كان مجرد ذكر هذا الاسم يبعث في القلب الراحة، فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدي ليذهب معنى التعب إلى مجاهل النسيان إلى غير رجعة. واكتفى الحديث بذكر الذل عن الشبع لدلالته عليه، أو لأن العطش أشق على الصائم من الجوع، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تفردهم بالدخول من هذا الباب ونيلهم لهذا الشرف دون غيرهم بقوله لا يدخل منه أحد غيرهم. من مفاجآت رمضان أن الله سبحانه وتعالى حررك فيه من كل القيود. رمضان هو هنا بيسميه يوم الاستقلال، عيد في بعض الأمم عندهم حاجة يوم الاستقلال يقولون بالإيه يوم التحرر، يعني فهو يصف أيام رمضان بأنها أيضا يوم الاستقلال، لأن الله حررك فيه من كل القيود ووضع عنك إسرك وأهلالك التي كانت عليه. لذلك استحق أول يوم في هذا الشهر أن يطلق عليه اسم يوم الاستقلال. في غمرة الأحداث وكثرة مشاغل الحياة قد يفقد الإنسان الذاكرة فينسى الغاية التي خلقه الله من أجلها، وبدلا من أن تكون نعم الله عليه من طعام وشراب دالة على الله تصبح صارفة عنه وتطلب لذاتها وتعبد من دونه، ويصبح العبد ويمسي ساجدا للدينار راكعا للدرهم ويجتلبه الشرف وتتهويه الرئاسة ويستعبده من يمدحه ولو بالباطل ويعادي من ينصحه ولو بالحق، فيأتي رمضان ليعيد الأمور إلى نصابها ويرد للنعمة دورها المنشود. ومما يأثر الإنسان أيضا عاداته، ومعلوم أن العادات سلطانا على النفوس وهيمنة على القلوب، وقد تستقر في النفس البشرية حتى تصبح طبيعة من طبائعها لا يستطيع المرء التخلص منها ولا يقدر على مفارقتها، لكن رمضان مستشفى زمزمالي فريد يجد كل مريض فيه دواء. فطول مدة التغيير فيه والتي تستمر 30 يوما وشمول هذا التغيير ليشمل أنشطة الحياة المتنوعة من مواعيد النوم والاستيقاظ مرورا بأوقات الطعام والشراب إلى طرق شغل الأوقات، يضاف إلى ذلك التشجيع الذي يحدثه عموم هذا التغيير ليشمل أفراد البيئة المحيطة بالإنسان، كل ذلك يساعد على الخروج من المألوف والفكاك من أثر العادات في إطار حرب التحرير المعلنة من قبلها لإعلان الاستقلال.